الرجال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد وعدنا اخواننا ببيان صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالفعل، فان حتى اخواننا ان يكون على المنبر الا من اهلنا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعلم اصحابه بالجهل، فقد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقعد على المنبر فيصلي، فاذا اراد ان يسجد نزل وسجد في الارض. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول للاعرابي، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا قمت الى الصلاه فسجد. الله اكبر. ومن اهل العلم من اجاز اي كلمه فيها تعظيم، لكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على ان التوجه يكون بعد التكبير، على ان التوجه يكون بعد التكبير. وقيامك الى الصلاة يعتبر نية، قيامك الى الصلاة يعتبر نية، فلا يحتاج ان تقول نويت ان اصلي صلاة الظهر اربع ركعات مؤتمنا او اماما. قيامك الى الصلاة يعتبر نية. بعد ان يكبر يرفع يديه مع تكبيره. وردت الرواية حجر كتبه ووردت الى خروج الجنيه، فممكن ان تكون رؤوس الاصابع، تكون رؤوس الاصابع الى خروج الجنيه والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت هذا الرهب في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث ابي وسيع ابي حميد الساعدي: ارفع يديك هكذا، وبعد ان ترفع اضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك، ولهما كيفيتان، احداهما الكف على الكف، الثانيه الكف على الساعد. هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والإنسان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى هاج السمعان في سبل الكلام عن ابن عبد البر، وحكاه ايضا صاحب الروض النظير عن محمد بن ابراهيم الوزير علامة اليمن، الذي قال الشوكاني: لو قلت ان اليمن لم تنجز مثله لما بعثت عن الصواب. فاذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدره، اما ما يفعله بعض الناس ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السره، فهذا من ضديد عبد الرحمن، فهذا من ضديد اصحاب ابن عبد الرحمن الكوفي، وهو ضعيف. لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على السره، ما ثبت هذا. وجاء في المجموع المنسوب الى زيد بن علي، ولكنه من طريق عمرو بن خالد من الواسطين، وهو كذاب. فعرفنا من هذا ان الصحيح هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. وعلى ان في الاحاديث التي هي على الصدر فيها مقال، فان في الاول مؤمل في الاسماعيل وهو الى الضعف اقرب حديث وائل بن حجر، وفي الثاني وهو حديث قبيصة بن هند في الحديث في قبيصة لم يروي عنه الا كناد بن حرب فهو مجهول، وفي الثالث الارسال حديث داوود كانوا يضعون ايديهم على ايمانهم على صدورهم هي الارسال، لكن هذه ثلاثة الاحاديث ارسلوا الى الحجية، ولا هناك ما يعارضها مما يعني ترسل النفس اليه. بعدها تستعيد بعد هذا تقول ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة وهو اصح ادعية الاستفتاء، اللهم لا بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد عن عمر انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيره، لكن هذا موقوف عن عمر وفيه كلام وجاء مرفوعا وفيه كلام وفيه كلام. فهذا ثم ايضا ذكرت شيئا وهو وارد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن ابي داود انه يقول بعد ان يكسر والتحوي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما الى اخر التوجه يقول فان قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي فحسن، وان قلت وجهت وجهي، لكن ينبغي ان تحفظه من صحيح مسلم لانه ليس فيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا ليس من توجه علي بن ابي طالب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعدها ان شئت اشررت الفاتحه فقد راى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس. لا اشررت الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم، ان شئت اشررت وان تقبل كريم شرف الشرف اشررت البسمله فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يحتسبون القراءه للحمد لله رب العالمين. في بعض طرق الحديث عند مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وان جئت جهرت في الجهريه بسم الله الرحمن الرحيم فقد روى الحاكم في مستدركه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اني لاسالكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى بهم وجهر بسم الله الرحمن الرحيم والاسرار اصح. وروى الامام الشافعي في العلم ان معاويه صلى بالناس فاسر بسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه الحاضرون، أنكر عليه الحاضرون فالإسرار والجهر بسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن حديث الإسرار أصح كما سمعتم لأنه متفق عليه. بعدها تقرأ الفاتحة وينبغي أن تقف على كل آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا ينبغي وليس بلازم فقط يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يقف عند كل آية. فإذا قرأت الفاتحة يشرع لك أن تقول آمين سواء أكنت إماما أم كنت مسلما. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجهر بآمين، وجاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين. فإنه من وافق تأميره تأمير الملائكة كبر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده وأحمد وابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ثم بعد ذلك إن كنت إماما فينبغي أن لا تطيل القراءة حتى تنفر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الناس فليخف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كما شاء أو كيف يشاء أو بهذا المعنى. وما هو التخفيف الذي هو مطلوب؟ معاذ كان يصلي لأصحابه فقرأها سورة طويلة، في بعضها سورة البقرة، وكان خلفه رجل يعمل وأعرابي وتعبان. ثم بعد ذلك أقال معاذ الصلاة فخرج ذلكم الرجل وصلى، فبلغ معاذ أنه ترك الصلاة معه وأنه صلى وحده فقال ذلكم مناسب. فذهب الرجل يشكو معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني إحدى هذه السور التي هي متوسطة أو من قصر المفصل. ثم يقول له أفتان أنت يا معاذ، كتاب شديد لصحابي جليل فاضل يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله وشرفه، فينبغي أن تكون صلاة الإمام وسطا، وأن إذا كنت منفردا فلك أن تطول ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صلى ذات ليلة وقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، فإذا كنت منفردا فلك أن تطول ما تشاء. بعد أن أقرأ الفاتحة وسورة فاركعوا اركع ويصل ركوعك وسط أعين، لا تصوت رأسك وتدليه جدا ولا ترفعه تكون هكذا تقول، وترفع أيضا يديك عند الركوع، فهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غير ابن عمر تقول الله أكبر. طيب بعدها تسبح الله ثلاثا، أقل شيء ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فيه زيادة وبحمده الظاهر أنها صالحة لكن ليست بالقوة، نجد سبحان ربي العظيم أقل شيء ثلاث. ثم بعد هذا ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. فقد قالها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من القائل؟ قال انا يا رسول الله يا رسول الله. قال لقد ابتدرا 33 ملكا كلهم يريدون ان يكتبها، والحديث في البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أيضا في البخاري. ثم بعد ذلك تطمئن كما عرفت في ركوعك وعند سمع الله وعند قيامك، ثم تسجد. وتسجد بعد أن تسجد ماذا؟ أي كأي شيء تقدم؟ تقدم يديك. إذا نسيت شيئا فذكروني بارك الله فيكم جميعا. تقدم يديك لأن الحديث في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرك أحدكم فروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وهناك حديث يعارضه، وهناك حديث يعارضه، حديث وائل في الحجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه، لكنه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، وأيضا اختلف عليه فيه، اختلف عليه فيه، فتقدير اليدين هو السنة، وإن كان الحافظ ابن القيم في ذات المعاد ينكر تقديم الرجلين، وادعى أنه حديث مغلوب، ادعى أنه حديث مغلوب، لكنه لم يأتي بالقرآن، إنما أتى بحديث من بريد عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مكروه. فما أتى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد بحجة تقدم ماذا يديك؟ تفضل بارك الله فيك، أنت عرفت كثيرا. طب اليدين بارك الله فيك في أربع مواضع، يعني من لا أنت عند تكبيرة الإحرام، وأنت الركوع، وأنت هذا، وأنت رفع الركوع، وأنت القيام من التشهد الأوسط، هذا ثابت في الصحيح، وهناك أيضا رفع للسجود، لكن ينبغي أن ينظر، وإن كنا ذكرنا في رياض الجنة. بعد أن تسجد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وإن شئت أن تدعو دعوت، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فظن أن يستجاب لكم، أي فكثير أن يستجاب لكم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأنت إذا أعطيت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة، ولا تدعو باسم ولا بقطعة رحم، ثم تجلس بين السجدتين، تجلس بين السجدتين، ولك أن تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي ثلاث مرات. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولك أيضا أن تقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا أيضا وارد، وفي سنده كلام، والظاهر أنه يرتقي إلى الحجية. الركعة الثانية كالركعة الأولى، ثم بعد ذلك التشهد الأوسط. ماذا كنا نقول في تشهدنا؟ بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله الحمد لله. الشباب الآن لا يعرفون هذا، يعرفون الصحيح، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الشوكاني في نيل الأوطار، وهنا فيه راو اسمه أيمن بن نابل، يعني بسم الله وبالله ليس ثابتة. فما هو الثابت؟ كيفيات كيفيات أخرى منها، لو كنا نذكر حديث ابن مسعود، نذكر حديث ابن مسعود لماذا؟ لأنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بين يديه، يعني من أجل أن يتنبه وأن يلقي ابن مسعود سمعه وقلبه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، لا لقد أشهد أن محمدا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له، لا شريك له، ليست واردة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولو زدتها فهي ثابتة في غير الصحيحين. بعدها لك أن تدعو ولك أن تقوم، وفي الركعتين الأخريين ماذا تقول؟ كان آباؤنا وكنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. كنا نقول هذا ثم يا رجال فتشنا كتب السن كلها بحسب اطلاعنا فلم نجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول السمعاني فإن قلت أنا قد قرأت بفاتحة الكتاب في أول ركعة أو في الثانية، قال فالجواب أن في بعض طرق حديث المشير صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف نصلي، فقال له اقرأ بفاتحة الكتاب، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فماذا هذا الكتاب يجب أن تقرأها في كل ركعة سواء أكنت إماما أو مؤتما. فتقول قائل إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قرئ فأنصتوا، وإذا قرأ يعني أي قرأ فأنصتوا. أما الآية فيقول الشوكاني إنها عامة مخصوصة بفاتحة الكتاب. وما هو الدليل على خصوصيتها بفاتحة الكتاب، على تخصيصها بفاتحة الكتاب؟ الدليل ما جاء في السنة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فتقول قال إن هناك حديثا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره وله طرق لا يثبت منها شيء، ويقول أكثر طبن في سننه يقول ولم يرفعه إلا الحسن بن عمارة وأبو حنيفة وهما ضعيفان. هكذا يقول الدارقطني رحمه الله تعالى. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعتقد أننا قد مررنا سريعا على الصلاة وعرفنا أن فاتحة الكتاب قراءتها واجبة في كل ركعة إلا من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. لك أن إذا كان الإيمان يفرس فلك أن تقرأ. يقول الإيمان إذا قال الإيمان الحمد لله رب العالمين فسكت قليلا، لك أن تقول الحمد لله رب العالمين. فإذا لم يفرس وفاتح فتقرأ فاتحة بعدما يقول آمين حتى ولو قرأ سورة أخرى. فمن هو الذي يعصى من قراءة فاتحة الكتاب؟ من هو؟ هو الذي لا يحسن القراءة كبعض الشيخات وبعض العجائز. يعني تقول الصراط الذين أنعمت عليهم، يقول الصراط الذين أنعمت عليهم، يحرف أو لا يستطيع بحال من الأحوال. ففي السنن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال يا رسول الله هذه لربي، أي هذا الثناء والمدح لله عز وجل، فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فمسك بيديه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد ملا يديه من الخير والكلام في سنته السكسكين، لكنه يعبده ما جاء في بعض طرق المشي صلاته، يعني يعبده الى الحجيه. فهذا مر سريع على نعم خبر الله نعم التشهد الأخير تضيف إلى ما سمعت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ليس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضل. نعم تحريك الأصبع كنا نحركها فإذا هي زيادة شاذة شدتها زائدة بن قدامة المشروع هو الإشارة فقط. أما التحريف فرأيي كان الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومحدث العصر يقول بالتحريف ففي سنن أبي داود من حديثي عبد الله بن الزبير وكان لا يحرفها لكنهم قالوا من طريق ابن عجلان فيه كلام. لكن هذا زائد بن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشوكة بن الحجاج وبشر بن المفضل إلى قدر 12 واحدا بحيث أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهما من هؤلاء الأربعة يعتبر أرجح من زائدة بن قدامة فزيادته شاذة. فالتحريف ليس بمشروع وكذا العجز ليس بمشروع. بعض طلبة العلم صحيح يعني كأن التقليد متأثرون بالتقليد. هذا العجل من طريق الهيثم بن عمران ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو الوثق المدهولي. العجل عند القيام من الركوع عند القيام من السجود هذا أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثالث في البخاري أنه كان يعتمد على يديه يعتمد بيديه على الأرض هذا هو الثابت ليس فيه صفة العجل.
هل هذه الصفة تكون للذكر والأنثى للرجل والمرأة؟
سؤال حسن أحسن الله إليك. نعم هذه الصفة تكون للرجل والمرأة. ومن أهل العلم من يرى أن المرأة إذا سجدت ترخي عذرها لكن أم الدرداء وكانت فقيها كانت تصلي كصلاة الرجال والأصل هو عموم التشريع. الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أعني ما ذكر النساء في قولها أقيموا الصلاة لكن النساء يدخلن لعموم التشريع. نعم حتى هذا أدرك الإمام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك الإمام رافعا قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك الركعة. هذا قول الجمهور. أما الإمام البخاري وأذاه إلى أبي هريرة وإلى كل من يقول بقراءة فاتحة الكتاب من الصحابة وتبعه على ذلك ابن خزيمة وأبو محمد بن خالد والسبكي أيضا هم يقولون إنه لا يكون مدركا لها. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين حديث أبي هريرة إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقول هذا قد فاته القيام وفاتته القراءة هكذا. ثم أيضا حديث صلي ما أدركت واقض ما سبق. قالوا وأما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا لها فصحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. حديث أبي هريرة الذي هو إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا هذا يقولون من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث. حديث أبي هريرة الثاني الذي رواه ابن خزيمة من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة يقولون من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف. وقد وهم فيه وإنما أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما حديث أبي بكر الذي في صحيح البخاري يقول ليس فيه أنه اعتد بها ولا أنه لم يعتد بها بل يقول أبو محمد بن حزم كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبقيت أدلة القائلين الذين يقولون انه لا يكون مدركا لها يعني صحيحة لانها في الصحيحين وكان اعرفنا من هذا ان الجمهور يقولون يكون مدركا لها وان البخاري وجماعة من اهل العلم يقولون لا يكون مدركا لها. انت طالب علم تبحث لنفسك. انا الذي اختار لنفسي انني اذا ادركت الامام رافعا لا اعتدت بها ولا استطيع اقول ان الذي يعتد بها صلاته باطله. لماذا؟ لان جمهور اهل العلم يقولون بذلك. بارك الله فيكم. في المسائل التي يختلف الانظار وتكون الادله قويه من الجانبين او تكون الادله ضعيفه من الجانبين فلا على من اخذ بهذا ولا من اخذ بهذا. فلم يزل الخلاف من مدة الصحابة إلى زمن الآن إلى زمن الحاضر ولا يعيب بعضهم على بعض.
نعم. شيخ من تعلم الصلاة على يدي رجل في اعتبر أو يشتبه العامة أنه عالما فهل يكون مخطئا أم أنه واجب عليه أن يسأل ويتثبت من الدليل؟
سؤال حسن جدا. يقول من تعلم الصلاة على يدي رجل يظنه العامة عالما وفي الواقع ليس بعالم أيحكي هذا؟ إذا تعلم وظنه أنه عالم نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه عن فيما مضى. أما إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يجوز أن تعارض بقول أي أحد. إذا بلغت الشخص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يجوز أن يقال إن هذا العالم قد علمنا كذا وكذا، لأن هذا العالم هو ممن يشمله قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم. لا تتبع ما ليس لك به علم. أنا الآن إذا قلت لك تصل وتضع يديك هكذا وإذا سجدت تفعل هكذا ولم أقل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس بعلم. العلم ماذا؟ هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن ابن عبد البر المالكي يقول أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم وغالب أولئك تجدونهم مقلدين. المذهب والمذهب سواء أكانوا شافعية أم حنابلة أم مالكية أم زيدية إلى آخره غالبهم تجدهم مقلدين. فسألوا عن الدليل إذا أحببتم أن تكونوا طلبة علم. سألوا عن الدليل. جاءت الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد إني سائلك فمجدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي. وهكذا إذا جلست عند العالم تسأله عن الدليل فإن كان يجد الدليل وإلا لو رحلت إلى بلدة أخرى لو رحلت إياك أن تأخذ دينك من الشارع أو أنك تظن أن فلانا عالم وليس بعالم. الشهرة لا تكفي. الشهرة لا تكفي في هذا. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قتل 99 نفسا فسال عن اعلم اهل الارض فدل على راهب اي على شخص يا اخواننا متعدد فهو جاهل فدل على راهب فسال يعني هو في نظر الناس انه اعلم اهل الارض وفي نظر الناس انه اعلم اهل الارض خدعهم بعباده. ثم بعد ذلك ماذا؟ فسالت قال له هل لي من توبه؟ قال لا. ثم قتله ثم سال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فساله قال ماذا؟ فقال له اخبر الخبر فقال ومن يستطيع ان يحول بينك وبين التوبه ولكن ارضك ارض سوء فهاجر عن أرضه. فخرج مهاجرا إلى الله فأدركه الموت وهو فنزلت ملائكة الرحمة تأخذه ونزلت ملائكة العذاب تأخذه. ملائكة الرحمة يقولون أتى تائبا وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا ليحكم بينهم أنسيتوا ما بين الأرضين فوجدوه من الأرض الطيبة أطلق بشبر وهي بعضها ثناء بقدره عند موته يقسم قدره. فهذا دليل على ماذا؟ على أننا ما نغتر بالشهرة. الإمام مالك ملتزم أن لا يروي إلا عن ثقة، لكنه في ذات مرة روى عن ضعيف فقيل له ما لك رويت عن عبد الكريم بن عبد المخارق وهو ضعيف يا مالك؟ قال غرني بكثرة صلاته. هكذا فالعبادة محمودة، لكن لا تدل على أن الشخص عالم. الزهد في الدنيا محمود، لكن لا يدل على أن الشخص عالم. الخطابة والوعظ محمود، لكن لا يدل على أن الشخص عالم. لا يدل. من الذي يعرف العالم؟ هم العلماء. العلماء هم الذين يعرفون أن ذاك عالم أو ذاك جاهل. أما أن يكون في أرض الحرمين ويلبس لبس ويسول ويدعي أنه كذا وكذا، وأن عندنا عامنا وتراه بغمامته وتراه بالجبة وغير ذلك، هذا كله لا يدل. ويسنى ندعو إلى اجتراء العلماء، بسنى والله ندعو إلى اجتراء العلماء ولا إلى احتقارهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى يولي فقد آذنته بالحرب. لكن ندعو إخواننا إلى التثبت في العلم. طيب
بالنسبة لصلاة الجماعة ما ذكرت عنها؟
على هذا
الأشياء
عندما يشهد الإنسان يطرح الجزهرة حتى أمل الأنفر. لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن أشهد على سبع أذن وأشار إلى جزهرته وأنفه.
بالنسبة لصلاة الجماعة
لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقبرة كأن على رؤوسهم الطير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظهم ويبين لهم عذاب القبر ونعيمه. فهكذا ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يدعى للميت وأن يخلق له الدعاء وأن يكثر المصلون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ميت مسلم يصلي عليه أمة من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فينبغي أن ننجي الناس إذا حضرت جنازة من أجل أن يحضروها، ثم بعد ذلك أيضا في الصلاة وفي الدعاء، ثم بعدها يبادر في قضاء دينه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه، وبعد ذلك إذا مات وعليه صوم صام عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعد ذلك إذا مات، وقول بعد ذلك ما هي إلا كلمة تجري على اللسان ليست للترتيب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل مات ولم يحب ولم يصل، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فدين الله أحد أن يقضى. فهكذا الوصية تنفذ إذا كانت وصية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تركم الدندنة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد التجارب الأخير
اللهم من عذاب الجهنم من عذاب القبر من عذاب الجهنم من عذاب القبر من عذاب الجهنم من عذاب القبر 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 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يشرع أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
كنا بالنسبة للصلاة يا جماعة ما ذكرت عنها شيء، مثل تكليف الصفوف مثلا.
هذا حديث مالك بن الزبير، وهو جلسة الاستراحة التي يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة. بارك الله فيك على هذا التنبيه. هذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان في وتر من صلاته يجلس قليلا ثم ينهض. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها، والصلاة لا يخلو شيئا من عامل الأذكار، فينبغي أن يجلس ثم يقوم سريعا. هذه بماذا؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة، وليس هناك شيء من الأدلة يعارضها، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الناس يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب حقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث له طرق يبلغ بها إلى حد التواتر، ويقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ويقول فيه: والذي يقول علي والذي فلق الحبة وطرع النسمة لعهد عهده إلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يغضبك إلا منافق. لكن كون علي له حوض وكون بارك الله فيكم يعني أنه يسأل ويسقي الناس، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ذكره ابن الجوزي فحسبه شرفا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاهر، وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا اطي ان الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها. ثم قال: اين علي بن ابي طالب؟ فاوتي به وهو ارمل، فبسط بعينه كان لم يكن به وجع، فدريا ثم اعطى الرايه الى اخر الحديث، فحسبه شرفا. لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذه المساله ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه في فتاواه، وذكر قولين لاهل العلم، وهو يختار أن تقوم بجماعة أخرى حتى تحصل على الثواب كله، وأنا الذي أختار أنك تكون مع الإمام على أي حال. وأنا أدري أنك تأخذ اختيار شيخ الإسلام لأنه جزاه الله خيرا أعلم وأفقه ويعني أعلم بجميع، لكنني الحمد لله يعني ما عزمت أن أقلد أحدا، ونحن نحب شيخ الإسلام ونحب ابن القيم وابن الأمير والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، نحبهم هؤلاء، لكن التقليد نعتقده محرم، نعتقد التقليد جهل، التقليد جهل وليس بعلم. ففيه هناك امر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك بان تكون مع الامام، وفيه: واذا كفر فكفروا، واذا ركع فركعوا، واذا سجد فاسجدوا، الى اخر الحديث. فالذي يظهر لانك تكون مع الامام على الحاله التي تربط عليها الله. لا يستمر على التسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسبح بعشرة أو يستمر عليه. إلى هنا يا
فضل.
لا يهدم الجامع ما دام أن القبور متقدمة، فيهدم الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا بارك الله فيك. وإذا كان القبر ماذا؟ يخرج، لأن ما يجوز عليه، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى هذا في رياض الجنة، وهناك كتاب مبين لبعض إخواننا الأذان وفضله، وقد إن شاء الله أنه أرسل للطبع، فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أمر أريد أن أنبه عليه، أنه لا يجوز لنا أن نختصم نحن وإخواننا الذين يؤذون بحي على خير العمل. نحن أنفسنا لا نؤذن بها لأننا لا نراها مشروعة، لكن إذا كان يؤدي إلى مصام فليؤذنوا ونحن نصلي بعدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد وعدنا إخواننا ببيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل، فإن أحد إخواننا أن يكون على المنبر إلا من أهلنا. نعم وإلا ما وافقنا كما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه بالفعل. فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبحث على المنبر فيصلي، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد في الأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأعرابي، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله أكبر. ومن أهل العلم من أجاب أي كلمة فيها تعظيم، لكن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التوجه يكون بعد التكبير، على أن التوجه يكون بعد التكبير. وقيامك إلى الصلاة يعتبر نية، قيامك إلى الصلاة يعتبر نية، فلا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات مؤتمنة، أي إنما قيامك إلى الصلاة يعتبر نية. بعد أن يكبر يرفع يديه مع تكبيره. وردت الرواية حذرا من كبره، ووردت إلى فروع الجنين، فممكن أن تكون رؤوس الأصابع، تكون رؤوس الأصابع إلى فروع الجنين، والكفان مقابل المنكبين. هكذا ثبت هذا الرفع في حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، وفي حديث وائل بن حجر، وفي حديث أبي أسامة أبي حميد الساعدي. ارفع يديك هكذا، وبعد أن ترفع أضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على خطرك، وله كيفيتان، إحداهما الكف على الكف، الثانية الكف على الساعد. هاتان الكيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى هاجة السمعاني في سبل الكلام عن ابن عبد البر، وحكاه أيضا صاحب الروض النظير عن محمد بن إبراهيم الوزير علامة اليمن الذي قال الشوكاني لو قلت إن اليمن لم تنجز مثله لما بعثت عن الصواب. فإذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدره، أما ما يفعله بعض الناس أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على السرة، فهذا من بني عبد الرحمن
فهذا من طريق اصحاب ابن عبد الرحمن اصحاب ابن عبد الرحمن الكوفي وهو ضعيف لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على السره ما ثبت هذا وجاءت المجموع المنسوب الى زيد بن علي ولكنه من طريق عمرو بن خالد من الواسطين وهو كذاب فعرفنا من هذا ان الصحيح هو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وعلى هذه الاحاديث التي هي على الصدر فيها مقال فان في الاول مؤمل في الاسماعيل وهو الى الضعف اقرب حديث رايه الحزن وفي الثاني وهو حديث قبيصه الهند في الحديث في قبيصه لم يروي عنه الا كلاب ابن حرب فهو مجهول وفي الثالث الارسال حديث داوود كانوا يضعون ايديهم على ايمانهم على صدورهم هي الارسال لكن هذه ثلاثه الاحاديث ارسلوا الى الحجيه ولا هناك ما يعارضها مما يعني ترسل النفس اليه بعدها تستعيد بعد هذا تقول ما جاء في الصحيحين عن ابي هريره وهو اصح ادعيه الاستفتاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الثلج اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وورد عن عمر انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيره لكن هذا موقوف عن عمر وفيه كلام وجاء مرفوعا وفيه كلام وفيه كلام فهذا ثم ايضا ذكرت شيئا ووارد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن ابي داود انه يقول بعد ان يكسر والتحدي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما الى اخر التوجه يقول فان قلت اللهم باعد بيني وبين خطاياي فحسن وان قلت وجهت وجهي لكن ينبغي ان تحفظه من صحيح مسلم لانه ليس فيه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل هذا ليس بتوجه علي بن ابي طالب الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبعدها ان شئت اشررت الفاتحه فقد رأى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس لا اشررت الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم ان شئت اشررت وان تقبل كريم شرف الاسرار اشررت البسمله فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يحتجزون القراءه بالحمد لله رب العالمين في بعض طرق الحديث عند مسلم لا يشعرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي بعضها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وان جئت جهرت في الجهريه بسم الله الرحمن الرحيم فقد روى الحاكم في مستدركه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اني لاسالكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى بهم وجهر بسم الله الرحمن الرحيم والاسرار اصح وروى الامام الشافعي في الام ان معاويه صلى بالناس فاسر بسم الله الرحمن الرحيم فانكر عليه الحاضرون انكر عليه الحاضرون فالاسرار والجهر بسم الله الرحمن الرحيم كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن حديث الاسرار اصح كما سمعتم لانه متفق عليه بعدها تقرا الفاتحه وينبغي ان تقرأ ربك على كل آية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا ينبغي وليس بلازم فقط يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يقف عند كل آية. فإذا قرأت الفاتحة يشرع لك أن تقول آمين سواء أكنت إماما أم كنت مسلما. فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجهر بآمين. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقل آمين. فإنه من عرف تأمينه تأمين الملائكة أجر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ثم بعد ذلك إن كنت إماما فينبغي أن لا تطيل القراءة حتى تنفر الناس لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شفقة على أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أن الناس فليخف فإن فيهم الضعيف والمريض ولا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كما شاء أو كيف يشاء أو بهذا المعنى. وما هو التخفيف الذي هو مطلوب؟ معاذ كان يصلي بأصحابه فقرأ سورة طويلة في بعضها سورة البقرة وكان خلفه رجل يعمل وأعرابي وكعبان. ثم بعد ذلك أطال معاذ الصلاة فخرج ذلكم الرجل وصلى فبلغ معاذ أنه ترك الصلاة معه وأنه صلى وحده فقال ذلكم مناسب. فذهب الرجل يشكو معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غضبا شديدا وقال أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى يعني إحدى هذه السور التي هي متوسطة أو من وتر المفصل. ثم يقول له أفتان أنت يا معاذ كتاب شديد لصحابي جليل فاضل يعرف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فضله وشرفه فينبغي أن تكون صلاة الإمام وسطا. وأن إذا كنت منفردا فلك أن تطول ما شاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد صلى ذات ليلة وقرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. فإذا كنت منفردا فلك أن تطول ما تشاء بعد أن اقرأ الفاتحة وسورة فاركع وجهك ركوعك وتتعاون لا تفوت رأسك وتدليه جدا ولا ترفعه تكون هكذا تقول وترفع أيضا يديك عند الركوع. فهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث غير ابن عمر تقول الله أكبر. طيب بعدها تشدد الله ثلاثا أقل شيء ثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فيه زيادة وبحمده الظاهر أنها صالحة لكن ليست بالقوة مثل سبحان ربي العظيم أقل شيء ثلاث. ثم بعد هذا ترفع وتقول سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. فقد قالها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من القائل؟ قال: انا يا رسول الله. يا رسول الله، قال: لقد ابتدرا 33 ملكا كلهم يريدون ان يكتبها. والحديث في البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فانه من وافق قوله قال الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث ايضا في البخاري. ثم بعد ذلك: اطمئن كما عرفت في ركوعك وعند سمع الله وعند قيامك، ثم تسجد. وتسجد بعد ان تسجد ماذا؟ اي كأي شيء تقدم؟ تقدم يديك. اذا نسيت شيئا فذكروني بارك الله فيك جميعا. تقدم يديك لان الحديث في السنن من حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يفرق احدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، وهناك حديث يعارضه، وهناك حديث يعارضه، حديث وائل بن حجر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ركبتيه، لكنه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، وايضا اختلف عليه فيه، اختلف عليه فيه. فتقدير اليدين هو السنه، وان كان الحافظ ابن القيم في ذات المعاد ينكر تقديم الرجلين، وادعى انه حديث مغلوب، ادعى انه حديث مغلوب، لكنه لم ياتي بمران، انما اتى بحديث من بريد عبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري، وعبد الله بن سعيد بن ابي سعيد المقبري مكروه. فما اتى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ذات المعاد بحجه. تقدم ماذا يديك؟ تفضل بارك الله فيك، انت عرفت كفايه. طب اليدين بارك الله فيك في اربع مواضع، يعني من لا عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند هذا، وعند رفع الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط. هذا ثابت في الصحيح، وهناك أيضا رفع في السجود، لكن ينبغي أن ينظر. وإن كنا ذكرنا في رياض الجنة بعد أن تسجد: سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن شئت أن تدعو دعوت. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فظن ان يستجاب لكم، اي فكثير ان يستجاب لكم. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فانت اذا اعطيت السجود ودعوت الله سبحانه وتعالى بما تحتاج اليه من خير الدنيا والاخره، ولا تدعو باسم ولا بقطعة رحم، ثم تجلس بين السجدتين، تجلس بين السجدتين، ولك ان تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي 3 مرات. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولك ايضا ان تقول: رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. هذا ايضا وارد، وفي سنده كلام، والظاهر انه يرتقي الى الحجية. الركعة الثانية كالركعة الاولى، ثم بعد ذلك التشهد الاوسط. ماذا كنا نقول في تشهدنا؟ بسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله الحمد لله. الشباب الان لا يعرفون هذا، يعرفون الصحيح. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله الشوكاني في هذه الاوقات، وهنا فيه راي اسمه ايمن بن نابل، يعني بسم الله وبالله ليس ثابتا. فما هو الثابت؟ كيفيات كيفيات اخرى منها. لو كنا نذكر حديث ابن مسعود لماذا؟ لانه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي بين يدي، يعني من اجل ان يتنبه وان يلقي ابن مسعود سمعه وبلده الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له، ليست واردة في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ولو زدتها فهي ثابتة في غير الصحيحين. بعدها لك ان تدعو ولك ان تقوم، وفي الركعتين الاخريين ماذا تقول؟ كان اباؤنا وكنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، كنا نقول هذا. ثم يا رجال فتشنا كتب السن كلها بحسب اطلاعنا ولم نجدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب. يقول السمعاني فان قلت انا قد قرات بفاتحة الكتاب في اول ركعة او في الثانية، قال فالجواب ان في بعض طرق حديث المشير صلاته ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علمه كيف نصلي، فقال له اقرا بفاتحة الكتاب، قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففاتحة الكتاب يجب ان تقراها في كل ركعة سواء اكنت اماما او مؤتما. فتقول قائل ان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا قرئ فانصتوا، واذا قرا يعني اي قرا فانصتوا. اما الايه فيقول الشوكاني انها عامه مخصوصه بفاتحه الكتاب. وما هو الدليل على خصوصيتها بفاتحه الكتاب، على تخصيصها بفاتحه الكتاب؟ الدليل ما جاء في السنه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فتقول قال إن هناك حديثا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره وله طرق لا يثبت منها شيء، ويقول أكثر طبن في سننه يقول ولم يرفعه الا الحسن بن عمارة وابو حنيفة وهما ضعيفان. هكذا يقول الدارقطني رحمه الله تعالى. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واعتقد اننا قد مررنا مرا سريعا على الصلاة وعرفنا ان فاتحة الكتاب قراءتها واجبة في كل ركعة إلا من لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب. لك أن إذا كان الإيمان يفرح فلك أن تقرأ. يقول الإيمان إذا كان الإيمان الحمد لله رب العالمين، فسكت قليلا لك أن تقول الحمد لله رب العالمين. فإذا لم يفرح وتابع فتقرأ بعدها بعدما يقول آمين حتى ولو قرأ سورة أخرى. فمن هو الذي يعصى من قراءة فاتحة الكتاب؟ من هو؟ هو الذي لا يحسن قراءة القراءة كبعض الشيخات وبعض العجائز. يعني تقول الصراط الذين أنعمت عليهم، يقول الصراط الذين أنعمت عليهم، يحرف أو لا يستطيع بحال من الأحوال. ففي السنن جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله اني لا احسن شيئا من القران. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال يا رسول الله هذه لربك هذا الثناء والمدح لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فمسك بيديه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد ملا يديه من الخير والكلام في سنده السكسكين لكنه يعبده ما جاء في بعض طرق المشي صلاته يعني يعبده الى الحجية فهذا مر سريع على نعم فضل رسول الله نعم التشهد الاخير تضيف الى ما سمعت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ليس لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نعم تحريك الأصبع كنا نحركها فإذا هي زيادة شاذة شدتها زائدة ابن قدامة المشروع هو الإشارة فقط أما التحريك فوإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومحدث العصر يقول بالتحريك ففي سنن أبي داود من حديثه عبد الله بن الزبير وكان لا يحركها لكنهم قالوا من طريق ابن عجلان فيه كلام لكن هذا زائد بن قدامة خالف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشوبة بن الحجاج وبشر بن المفضل إلى قدر 12 واحدا بحيث أن هؤلاء الأربعة كل واحد منهما من هؤلاء الأربعة يعتبر أرجح من زائد بن قدامة فزيادته شاذة فالتحريك ليس بمشروع وكذا العجل ليس بمشروع. بعض طلبة العلم صحيح يعني كأن التقليد متأثرون بالتقليد هذا العجل من طريق الهيثم بن عمران ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو الوثق المدهولي. فالعجل عند القيام من الركوع عند القيام من السجود هذا أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والثالث في البخاري انه كان يعتمد على يديه يعتمد بيديه على الارض هذا هو الثالث ليس فيه صفه العدل.
هل هذه الصفه تكون للذكر والانثى للرجل والمراه؟
سؤال حسن احسن الله اليك. نعم هذه الصفه تكون للرجل والمراه ومن اهل العلم من يرى ان المراه اذا سجدت ترخي اجرها لكن ام الدرداء وكانت فقيها كانت تصلي كصلاه الرجال والاصل هو عموم التشريع. الله سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اعني ما ذكر النساء في قولها اقيموا الصلاه لكن النساء يدخلن لعموم التشريع. نعم حتى هذا أدرك الإمام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك الإمام رافعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة. هذا قول الجمهور. أما الإمام البخاري وأذاه إلى أبي هريرة وإلى كل من يقول بقراءة فاتحة الكتاب من الصحابة وتبعه على ذلك ابن خزيمة وأبو محمد بن حزم والسبكي أيضا فهم يقولون إنه لا يكون مدركا لها. ما دليلهم على هذا؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ودليلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كما في الصحيحين حديث أبي هريرة إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويقول هذا قد فاته القيام وفاتته القراءة هكذا ثم ايضا حديث صلي ما ادركت واقضي ما تبدا. قالوا وأن أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا لها، فصحيحها ليس بصريح وصريحها ليس بصحيح. حديث أبي هريرة الذي هو إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، هذا يقولون من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث. حديث أبي هريرة الثاني الذي رواه ابن خزيمة، من أدرك الإيمان راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة، يقول من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف. وبدوه ما فيه، وإنما أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما حديث أبي بكر الذي في صحيح البخاري يقول ليس فيه أنه اعتد بها ولا أنه لم يعتد بها، بل يقول أبو محمد بن حزم كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقيت أدلة القائلين الذين يقولون إنه لا يكون مدركا لها، يعني صحيحة لأنها في الصحيحين، وكلمة أعرفنا من هذا أن الجمهور يقولون يكون مدركا لها، وأن البخاري وجماعة من أهل العلم يقولون لا يكون مدركا لها. أنت طالب علم تبحث لنفسك، أنا الذي أختاره لنفسي أنني إذا أدركت الإمام راكعا لا أعتد بها، ولا أستطيع أقول إن الذي يعتد بها صلاته باطلة. لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم يقولون بذلك. بارك الله فيكم. في المسائل التي يختلف الأنظار وتكون الأدلة قوية من الجانبين أو تكون الأدلة ضعيفة من الجانبين، فلا على من أخذ بهذا ولا من أخذ بهذا، فلم يزل الخلاف من مدة الصحابة إلى زمننا الآن إلى زمننا الحاضر، ولا يعيب بعضهم على بعض.
نعم. شيخ من تعلم الصلاة على يد رجل يعتبر أو يشتبه العامة أنه عالما، فهل يكون مخطئا أم أنه واجب عليه أن يسأل ويتخبث من الدليل؟
سؤال حسن جدا. يقول من تعلم الصلاة على يدي رجل يظنه العامة عالما وفي الواقع ليس بعالم، أيكفي هذا؟ إذا تعلمها وظنه أنه عالم نرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه عن فيما مضى. أما إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يجوز أن تعارض بقول أي أحد. إذا بلغ في الشخص سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يجوز أن يقال إن هذا العالم قد علمنا كذا وكذا، لأن هذا العالم هو ممن يشمله قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. أنا الآن إذا قلت لك تصلي وتضع يديك هكذا، وإذا يعني رفعتها ترفعها هكذا، وإذا سجدت تفعلها هكذا، ولم أقل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بعلم. العلم ماذا؟ هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن ابن عبد البر المالكي يقول أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من أهل العلم، وغالب أولئك تجدونهم مقلدين. المذهب والمذهب سواء أكانوا شافعية أم حنابلة أم مالكية أم زيدية إلى آخره، غالبهم تجدون مقلدين. فسألوا عن الدليل إذا أحببتم أن تقولوا طلبة علم، سألوا عن الدليل. جاءت الأعراف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد إني سائلك فمجدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسي. وهكذا إذا جلست عند العالم تسأله عن الدليل، فإن كان يجد الدليل، وإلا لو رحلت إلى بلدة أخرى، لو رحلت إياك أن تأخذ دينك من الشارع، أو أنك تظن أن فلانا عالم
وليس بعالم. الشهرة لا تقتل، الشهرة لا تقتل بهذا. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قتل 99 نفسا فسال عن اعلم اهل الارض، فدل على راهب اي على شخص يا اخواننا متعدد فهو جاهل، فدل على راهب فسال يعني راى في نظر الناس انه اعلم اهل الارض، وفي نظر الناس انه اعلم اهل الارض، خدعهم بعباده. ثم بعد ذلك ماذا؟ فسأل فقال له هل لي من توبة؟ قال لا. ثم قتل ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأل قال ماذا؟ قال له أخبر الخبر، فقال ومن يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء فهاجر عن أرضك. فخرج مهاجرا إلى الله فأدركه الموت وهو، فنزلت ملائكة الرحمة تأخذه ونزلت ملائكة العذاب تأخذه. ملائكة الرحمة يقولون أتى تائبا، وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا ليحكم بينهم، أنسيتوا ما بين الأرضين، فوجدوه من الأرض الطيبة أطرق شبر وهي بعضها ثناء بصدره عند موته يقسم صدره. فهذا دليل على ماذا؟ على أننا ما نغتر بالشهرة. الإمام مالك، الإمام مالك ملتزم أن لا يروي إلا عن ثقة، لكنه في ذات مرة روى عن ضعيف، في ذات مرة روى عن ضعيف. فقيل له ما لك يا مالك رويت عن عبد الكريم بن عبد المخالف وهو ضعيف يا مالك؟ قال غرني بكثرة صلاته. هكذا فالعبادة محمودة، لكن لا تدل على انك شخص عالم. الزهد في الدنيا محمود، لكن لا يدل على انك شخص عالم. الخطابة والوعظ محمود، لكن لا يدل على انك شخص عالم. لا يدل. من الذي يعرف العالم؟ هم العلماء. العلماء هم الذين يعرفون ان ذاك عالم او ذاك جاهل. اما ان يكون في ارض الحرمين ويلبس لبش ويسول ويدعي انه كذا وكذا، وان عندنا هنا وتراه بغمامته وتراه بالجبه وغير ذلك، هذا كله لا يدل. ويسنى ندعو الى اجتراء العلماء، يسنى والله ندعو الى اجتراء العلماء ولا الى احتقارهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لوليا فقد اذيته بالحرب. لكن ندعو اخواننا الى التثبت في العلم. طيب
بالنسبة لصلاة الجماعة ما ذكرت عنها؟
على هذا
هل عندما يشهد الإنسان يطرح الجبهة رأسا أم الأنف؟
لا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن يبقى أن أشهد على تقاعده وأشار إلى جبهته وأنفه.
بالنسبة لصلاة الجماعة
وهي عادات موجودة لنا على أهل المنطقة، عندما تصل الجنازة وتتكفل يشدها على الجحادة ترفع أعمال جنوبنا ونفي تعالى صوتك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله علي بن ولي الله، لا إله إلا الله الحمد لله أمد الله، وهكذا لا من بين المجد فحسن العبد ربنا يقول ولا تتخذوا مع الله أندادا ولا تشركوا في شرع فجزاكم الله خير.
طيب هذا العمل لا يبلغ حد الشرك ولكنه بدعة، لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقبرة كأن على رؤوسهم الطير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظهم ويبين لهم عذاب القبر وعذاب القبر ونعيمه. فهكذا ينبغي أن يفعل، وينبغي أن يدعى للميت وأن يخلق له الدعاء وأن يكثر المصلون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ميت مسلم يصلي عليه أمة من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فينبغي أن ننجي الناس إذا حضرت جنازة من أجل أن يحضروها. ثم بعد ذلك أيضا في الصلاة وفي الدعاء وبعدها يبادر في قضاء دينه. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول نفس المؤمن معلقة بدينه. وبعد ذلك إذا مات وعليه صوم يصام عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعد ذلك إذا مات وقول بعد ذلك ما هي إلا كلمة تجري على اللسان ليست للترتيب ليست للترتيب. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل عن رجل مات ولم يحب ولم يحب قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال تقض الله فدين الله أحد أن يقضى. فهكذا الوصية تنفذ إذا كانت وصية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الدندنة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التشهد الأخير عندما الزور بعد التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر من شر النار إلى آخره هل يصح هذا الدعاء؟
هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يشرع أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟ هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
كنا بالنسبة لصلاة الجماعة ما ذكرت عنها شيء مثل تكفير الصفوف مثلا.
هذا حديث مالك بن سهيل وهو جلسة الاستراحة التي يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة. بارك الله فيك على هذا التنبيه. هذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يجلس يجلس قليلا ثم ينهض. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ينبغي أن تكون الجلسة صغيرة لأنه لا ذكر فيها والصلاة لا يخلو شيئا من عام الأذكار. فينبغي أن يجلس ثم يقوم سريعا. هذه لماذا؟ هذه تسمى جلسة الاستراحة وليس هناك شيء من الأدلة يعارضها فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الناس يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن ابي طالب حقه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث له طرق يبلغ بها الى حد التواتر. ويقول انت مني بمنزله هارون من موسى. ويقول فيه والذي يقول علي والذي فلق الحبة وطرع النسمة لعهد عهده الي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الا يحبك الا مؤمن ولا يغضبك الا منافق. لكن كون علي له حول وكون بارك الله فيكم يعني انه يسال ويسقي الناس هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات تحسه شرفا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاهر. وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اطيع الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم ايها من عطاها. ثم قال اين علي بن ابي طالب؟ فاوتي فيه وهو ارمل فبسط في عينيه كان لم يكن فيه وجع فتريا ثم اعطاه الرايه الى اخر الحديث. فحسبه شرفا لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وذكر قولين لأهل العلم وهو يختار أن تقوم بجماعة أخرى حتى تحصل على الثواب كله. وأنا الذي أختار أنك تكون مع الإمام على أي حال. وأنا أدري أنك تأخذ اختيار شيخ الإسلام لأنه جزاه الله خيرا أعلم وأفقه ويعني أعلم بجميع. لكنني الحمد لله يعني ما عزمت أن أقلد أحدا. ونحن نحب شيخ الإسلام ونحب ابن القيم وابن الأمير والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب نحبهم هؤلاء. لكن التقليد نعتقده محرم. نعتقد التقليد جهل. التقليد جهل وليس بعلم.
فيه هناك امر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرك بان تكون على الامام، وفيه واذا كفر فكفروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا الى اخر الحديث، فالذي يظهر لانك تكون على الامام على الحاله التي تربت عن رسول الله.
لا يستمر على التسبيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسبح عشرة او يستمر عليه الى هنا.
هل هو زمن جامع او اذا اول يمزعه؟
لا يهدم الجامع ما دام ان القبور متقدمه، فيهدم الجامع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا بارك الله فيك. وإذا كان القبر ماذا؟ يخرج، لأن ما يجوز عليه، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
لا بأس،
هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى هذا في رياض الجنة، وهناك كتاب قيم لبعض إخواننا الأذان وفضله، وقد إن شاء الله أنه أرسل للطبع، فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أمر أريد أن أنبه عليه، أنه لا يجوز لنا أن نختصم نحن وإخواننا الذين يؤدون بحي على فعل العمل. نحن أنفسنا لا نؤذن بها لأننا لا نراها مشروعة، لكن إذا كان يؤدي إلى مقام فليؤذنوا ونحن نصلي بعدهم.